هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم.
نعم.
وجهه
من لازم الحيض ترك الصلاة.
أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة. نعم.
قالت فخرجت في حجتي.
بعض المحدثين صحح حديثه.
يا زكي، القرآن نزل من عند الله، عرفت؟ وناقلته الأمة قرنا عن قرن وفردا عن فرد، وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حلال لحمة، أليس كذلك؟ طيب، فإذا جاءنا حديث يدل على أن لحمها داء، قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحبه، عرفت؟ لا يصح أبدا هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إطلاقا. وكيف يصح عن الرسول وقد أحله الله؟ وكيف يحل الله لعباده ما هو داء؟ الخمر لما قلت للرسول نتداوى بها قال إنها داء وليست بدواء، فالداء لا يتداوى به فضلا عن كونه يؤكل. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا يغتروا بظاهر الإسناد، إذا كان المتن منكرا فهو منكر ولو رواه من رواه، والوهم حاصل لكل إنسان. فكوننا نقول إن لحمها داء وهذا يقتضي أن يكون حراما مع أن الله أحلها في كتابه وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها الصحابة أو أقر أن الرسول على أكلها. نعم
صحيح.
نعم.
ألا نكمل شيخ الحديث؟
يقطعه عن العمر وقر
التمتع. إيش؟ أن الذي؟
الذي يعرف له عذر.
إيه.
أي
ربما يقال هذا له ذلك ليتطيب نفسه، هذا إذا كان له عذر ربما يقال له ذلك. نعم. مش عندك؟
أقول ما كملنا الحديث قراءة.
أي طيب نكمل.
قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة.
اللهم صل وسلم. في هذا زيادة على ما سبق وهي قولها رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتا للإهلال بالعمرة، لأنه قال أخرج بها من الحرم فلتهل بعمرة، ولو كان ميقاتا للإهلال بعمرة لقال لتحرم من هنا من الحصبة ثم تأتي بالعمرة. فإن قال قائل إنها آفاقية، قلنا لا فرق بين الآفاق وغيره لو كان الحرم ميقاتا، بدليل أن الصحابة وهم آفاقيون أحرموا بالحج من الأبطة من الحرم، وأعني بذلك الذين تمتعوا فإنهم أحرموا من الحرم. وأما من تمسك بظاهر قوله حتى أهل مكة من مكة فهذا مجمل تبينه السنة الأخرى الموضحة، فلا يجوز للإنسان إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يحرم من مكة، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل إما التنعيم أو عرفة أو من الجهة الغربية الحديبية، المهم أن يخرج من الحل ليدخل الحرم محرما. وفي أيضا دليل على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المسير إلى البيت سهل ميسر، لأن عائشة راحت بالليل إلى التنعيم وأحرمت ورجعت وطافت وسعت وخرجت إلى المحصب في ليلة واحدة، مما يدل على أن المسار سهل والطريق سهل. وفي أيضا أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أتت عائشة، وهذا كقوله في صفية لما قيل إنها حاضت قال أحابستنا هي. لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه، فلو عمل أمير الحاج بمثل هذا لأنكر عليه الجهال وقالوا كيف يحبسنا على 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 زوجة له حاضت مثلا، وصاروا يتهكمون به. لكن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مشرع، ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإيراد الذي يريده بعض الناس. وفيه أيضا أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع صلاة فريضة، بين طواف الوداع والخروج صلاة فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف به بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى. فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام لصلاة الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس، وكذلك بقية الفرائض صلوات الفرائض. وهل يلحق بذلك قيام الليل كالتراويح مثلا؟ الظاهر لا، أولا للطول والثاني أنها نافلة ليست فريضة. نعم
شيخ أحسن الله إليك، قول عائشة رضي الله عنها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحم.
نعم،
مع عائشة رضي الله عنها في تلك السنة كانت دون العشرين بسنة أو سنتين.
نعم،
فكيف تقول جارية حديثة السن؟
حديثة السن التي لها 18 سنة كبيرة أو صغيرة؟
كبيرة يا شيخ.
لا لا،
مرأة
حديثة السن، لأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن أكبر منها بكثير، فهي حديثة السن
باعتبار غيرها،
باعتبار غيرها وباعتبار الواقع أيضا.
لكن جارية يطلق على المرأة الكبيرة يا شيخ؟
كيف؟
الجارية يطلق على المرأة التي قد بلغت؟
إذا عرف جارية، الجارية تطلق على الصغيرة من النساء وعلى النساء عموما. نعم نعم.
قولها رضي الله عنها حتى نزلنا بنا فتطهرت.
نعم،
مع أنها معلومة تطهرت يوم عرفة.
هذا يحتمل والله أعلم أنها لم يكن عندها ماء في عرفة وأنها أخرت الاغتسال إلى منى، والمسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه لا شك أنها طهرت في يوم عرفة، فإما أن لا يكون عندها ماء في يوم عرفة وتيممت وصلت وتطهرت هنا، أو يقال تطهرت بمعنى طهرت كما أشرنا إليه قبل، فالمسألة تحتاج إلى تحرير. نعم.
لماذا نصل أهدى عن النساء فقط مع أن الإبل أفضل؟
نعم، الإبل اختصها لنفسه عليه الصلاة والسلام، اختصها لنفسه.
لماذا؟
ما ندري، على قضية عين هذه ما ندري ما السبب. نعم. ثلاثة.
حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع. حدثنا عبد بن حميد،
في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين التمتع وبين التمتع والقران، وهذا أمر لا شك فيه إذا اجتمع جميعا، قيل تمتع وقرن لا شك أن بينهما فرقا، لكن إذا قيل تمتع فقط فمن العلماء من قال إن التمتع في لسان الصحابة معناه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد سواء كان بينهما حل أو لا. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وحدثت
من أتاه الحديث على وجهه؟
عائشة.
لا عمرة. عمرة عن عائشة. وفي هذا الحديث أنها قالت لخمس بقين من ذي القعدة، وسبق في لفظ آخر أو في سياق آخر أنها قالت موافين ذي الحجة، فيحمل ما سبق على ما هنا، أي أنهم خرجوا قرب دخول ذي الحجة. واعلم أن الأفصح القعدة بفتح القاف والحجة بكسر الحاء، ويجوز العكس لكن الأفصح هو هذا. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. نعم
مش
الأخ يستدرك يقول وحدثنا ابن عمر
وحدثناه
أي وحدثناه ابن أبي عمر.
نعم.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاء. وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطراب، فيحمل على ما سبق. ينقل يعني انتظري فإذا طهرت فاخرجي التنعيم، هذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام حين علم بحيضها، إنما قاله حينما ألحت عليه بعد فراغ الحج أن تأتي بعمرة. ولهذا تجد أنه قال أظنه قال غدا، ومعروف أنها وافته في تلك الليلة وخرجت معه.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، أن أم المؤمنين قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل. قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة. قال: أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقا: أوما كنت طفت يوم النحر؟ قال بلى. قالت بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق: متهبطة ومتهبط.
هذا أيضا فيه شيء من الشذوذ، لأنه سبق أنها وافت الرسول في أي مكان؟ في المحصن، وأنه أمر بالرحيل وارتحل في آخر الليل. اللهم المستعان. نعم انت الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان الله، أطال جدا في سياق حديث عائشة. يقول: هل يصح قلب نسك التمتع إلى إفراد، أو يقال لما تلبس العمرة وجب عليه إتمامه ولو مع الحج فيكون قارنا؟ لا يجوز أن يحول النسك عن نيته أبدا، إلا نية القران إلى تمتع، أو نية الأفراد إلى تمتع، أو نية العمرة إذا أراد القران، بشرط أن لا يكون قد طاف أو قد شرع في الطواف، لأن القران له صفتان: الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة من أول الأمر فيقول لبيك عمرة وحجا، والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. حديث عائشة رضي الله عنها كما علمتم طويل، ونريد أن نخرجه على النحو التالي. فمثلا نقول: هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم مثلا، ثم رواه عن القاسم كذا وكذا، ورواه عنها فلان ثاني، ورواه عن فلان كذا وكذا، ثم يذكر الاختلاف بين الروايات، يكون كأنه شجرة أصلها عائشة رضي الله عنها، ثم يتفرع عنها الرواة، علشان نضبط الألفاظ ونعرف ما هو الأصح، لأن بعضها قد يكون معارضاً لبعض الآخر. ولهذا قد يدعي بعض الناس أنه مضطرب لاختلاف الرواة، هذا الاختلاف العظيم، لكنه في الحقيقة ليس بمضطرب كما يظهر من جمع الطرق ويحذف الباقي. نعم. إلى نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي، لا نذكر حجا ولا عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث منصور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي.
في هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم يكن مر علينا بهذا الحديث في هذا الحديث، وقد دلت النصوص على أن استعمال لو تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون للتمني فقط، فهذه على حسب ما يتمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فله وإن تمنى شرا فله. ومنه الحديث لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان، هذه للتمني. وقول القائل لو أن لي مالا فأتصدق منه. والثاني أن تكون لمجرد الخبر، فهذه أيضا جائزة إذا كان لمجرد الخبر، مثل لو زرتني لأكرمتك، ولو لو أتيت البارحة ما سافرت، وما أشبه ذلك، هذه خبر محض يجري عليها الوصف بالصدق أو بالكذب. فإن كان الإنسان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فهو فعليه إثم الكاذب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حل، ثم أحل كما حلوا. فالظاهر أن هذا مجرد خبر وليس تمنيا لخلاف ما وقع. الثالث أن يكون المراد به الندم والتحسر على ما حصل، فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه المنهي عنها لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفتح عمل الشيطان وتفتح الإنسان باب الندم والتحسر وليتني لم أفعل. والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائما في سرور. وفيه دليل على أن سوق الهدي يمنع من التحلل. نعم.
حدثناه عبيد الله بن معاذ.
عندي وحدثنا بالواو. وحدثناه.
وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين. نعم. أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له. قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. حدثنا
قولها رضي الله عنها يرجع الناس بأجرين وأرجو بأجر، يعني لأن من أتى بالعمرة استقلالا ثم بالحج استقلالا فهو أفضل ممن جمع بينهما، لأنه أتى بالعمرة تامة وبالحج تاما، وإن كان يحصل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمتع لقوله صلى الله عليه وسلم طوافك البيت يجزئك يسعك لحجك وعمرتك. لكن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل، ولهذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إنك ترجعين بأجرين. وفيها أيضا في الحديث دليل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند الرجال الأجانب، ولهذا كان يضرب رجلها بعلة الراحلة، وعلة الراحلة لعله والله أعلم العصا الذي يضرب به الراحلة أو نحو ذلك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبر أن قال عن قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة
نعم
في رواية أنه كان يضرب وجهه وأخيرة الرحل
إيه؟ وهو كذلك أشكلت هذه على أخينا آدم وجادلني فيها لأن عرفهم غير عرف المعروف عندنا.
الشارح
ما في شيء، ما في أشكال. أردفها على رجف البعير، على رجف البعير، على أفخاذ البعير، ومؤخرة الرحل تكون خلف الراكب وهي خلف المؤخرة، فإذا كانت خلف المؤخرة ونعست ضربتها.
يعني مهيب في الأمام يعني.
لا لا مهيب في الأمام. نعم. معلوم ان من اغضب الرسول عليه الصلاه والسلام هو مستحق لهذا، يعني اغضاب الرسول ليس بالامر الهين، لكن الصحابه رضي الله عنهم انما فعلوا ذلك لانهم ظنوا ان الامر ينسخ او ما اشبه هذا. نعم شرف. اي نعم اذا حصلت عن عنق بان الوجه بارك الله فيك. الخمار معروف أنه يغطي الرأس ويطوى على العنق، فإذا حسرت انفتح الوجه بالضرورة.
لو قيل ما في دلالة على وجود تغطية الوجه لأن إنما نهى عن كشف العنق إلى الوجه.
لا إذا انكشف العنق انكشف الوجه.
لكن
لأن الخمار ينزل من أعلى. نعم.
شيخ بالنسبة للحديث عائشة من المعلوم أنها كانت قارئة.
نعم. لا قرنت بعد ذلك، كانت بالأول متمتعة.
الذين ينفقون على القارئ الحج كيف يقولون في قول عائشة ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة؟
يعني زائد على الواجب. سبق الكلام على هذا، سبق عليه.
شيخ
خلاص خمسة.
قول عائشة هذه يا شيخ ترى الكلام الأخير الشارح ذكر له.
نعم يا خالد.
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله
عنها. مر عليكم التنبيه بالنسبة للزبير أبي الزبير أنه مدلس وهو فروايته بالعنعنة تكون ضعيفة، لكن ما ينقله المسلم رحمه الله يحكم له بالاتصال لأن هذا هو شرط مسلم. نعم.
وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يقم معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حظ وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليل إلى آخره فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع أهلت بعمرة في نعم نعم أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.
إيش كلام الشارع على قول كفانا؟
نعم، قوله: وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة.
نعم.
يعني القارن منا. وأما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. نعم.
أقول هذا صرف لله عن ظاهر، إنه يحكي عن نفسه ويقول إن أتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب.
وهذا يعني أنهم متمتعون؟
أي هم متمتعون. لما أمرهم بالحل صاروا متمتعين، فيخالف حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس في أن الذين حلوا أتوا بطوافين: طواف البيت وطواف بالصفا والمروة. لا بد من تحليل هذا كما سبق أمس. طلبنا التحليل
أمس، ما عينا أحد.
ما عينا أحد. من يتصدى تحليل اللفظ هذا؟ نعم، تأكد. طيب اكتب اسمه. نعم. ها؟
إلى متى؟
إلى الأربعاء مثل كزميلي.
حديث الأمس.
ها؟ حديث الأمس في
كنا أنه يحرر أمس حديث عائشة.
ها؟
يحتاج إلى تحرير.
نعم.
تطهر عائشة. مسألة تطهرها في منى.
تطهرها وطهرت. وأنها في عرفة. هذه أيضا يحتاج إلى تحرير. ونحيل المحرر إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد. من يبي يأخذ؟ من أنت؟ إيش؟ إلى الأربعاء.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: فأهللنا من الأبطح. وحدثني محمد بن حاتم.
في هذا دليل على ضعف قول من يقول من العلماء رحمهم الله إنهم يهلون بالحج يوم التروية من المسجد الحرام، وبعضهم قال يهلون من تحت الميزاب، ميزاب الكعبة، ولكنهم لم يعلموا بأنه يحج البيت هذا العالم الكثير. لو قلنا للناس كل إنسان ينبغي له أن يحل من الميزاب من تحت الكعبة ما تمكنوا الآن إطلاقا، لكن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم، مع أن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن الناس يحرمون يوم التروية من أمكنتهم، من كان في مكة أحرم من مكة، ومن كان من الحل أحرم من الحل في أي مكان. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول.
هذا واضح حملة على أن المراد الذين قرنوا، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، فليس كالسياق الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفى المتمتعين.
وحدثني محمد بن حاتم،
يعني حمل قوله ولا أصحابه، يعني الذين كانوا
مثله
كانوا مثله قارنا. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل.
قال متى يكون؟ أي يوم؟
صبح الرابع
يوم الأحد، لأن كانت وقفة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو التاسع، فيكون الرابع هو يوم الأحد.
فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أو خمس أمرنا أن نفضي إلى
هذه من كيسك اللي المشكوك
أخاف إني يا شيخ من كيس الطابع
عندك
خمس
خمس
بضم الخاء وسكون الميم وتنوين
يعني ما مشكل تشكيلين.
أي نعم تشكيل واحد خمس
بضم عندنا إلا خمس.
فقلنا
فقلنا
لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما. قال وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس. فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وحدثنا محمد بن معاذ.
في هذا الحديث أولا أنه ينبغي للمتمتع أن يقصر، وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج، لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج، وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل. وثانيا أنه يجوز أن يجعل الحج عمرة ليتمتع بها إلى الحج. وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج فهذا حرام. ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل، وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع فلا يحل. أفهمتم الفرق؟ الفرق إنسان جاء متمتع جاء حاجا مفردا قدم مكة، وفي هذه الحال يجب أن ينتظر فلا يحل إلا يوم العيد، لكنه حول الحج إلى عمرة من أجل أن يتخلص منه ويرجع إلى أهله، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز. أما لو جعل الحج عمرة ليصير متمتعا ويحج من سنته فهذا جائز بل هو أفضل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفضول، وهذا عام في كل شيء. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هاهنا، فأعاد عليه قال صلي هاهنا، فأعاد عليه قال شأنك إذن. فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها. أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز. نعم.
وحدثنا
نعم نعم
الشيخ لو مثلا قلب الحج إلى عمرة بقصد الخروج من الحج لأجل ضرورة مثلا كمرض أو أي عمل مثلا،
لا يجوز. إذا كان ضرورة فقد قال الله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدى. نعم. ايش؟
اذا قال قائل انا اعتمر في اشهر الحج
اعتمر
يحج في اشهر الحج
يعني يحج مفردا.
نعم يحج مفردا ثم ينشئ سفرا اخرى للعمره.
إيه؟
هل يقال ان
شيخ الاسلام رحمه الله ذكر في منسكه ان هذا افضل بلا خلاف، يعني افراد كل واحد بسفر يقول انه افضل بلا خلاف، لكن اذا اراد ان يجعلهما في سفر واحد فالتمتع أفضل من القران. نعم صالح.
المفرد هل يجب عليه التمتع
نعم ارفع صوتك.
هل يجب عليه التمتع؟
هل
يجب عليه التمتع؟
يعني معناه فسخ الحج الى عمره؟ ها هذا فيه خلاف. والصواب في هذه المساله ان ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه كان واجبا على الصحابه فقط، لانهم الذين وجهوا بالامر، ولو تخلفوا لكانوا اسوه لمن بعدهم. واما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط.
طيب قول ابن عباس لا يحج بعد لا يطوف بعد الهدي الا حل،
هذا رايه رضي الله عنه، لكنه راي مرجوح مخالف براي ابي بكر وعمر وهما اعلم منه وافضل. نعم ثلاثة.
وحدثنا محمد بن مام،
لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أوجه ما يكون. فإذا قيل كيف يجب على الصحابة دون غيرهم، قلنا لأجل أن لا يكونوا أسوة سيئة في من بعد لمن بعدهم، لأن الناس سيقولون إذا تمرد الصحابة عن امتثال أمر الرسول فنحن من باب أولى. فإذا طبقوا الأمر وزال ما في نفوس الناس من تحريم العمرة في أشهر الحج حصل المقصود. نعم.
وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل، قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. باب في المتعة بالحج والعمرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
قول عمر رضي الله عنه إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء حين قام، أي حين صار خليفة وقام في الناس خليفة، ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزنا وهي النكاح إلى أجل، فقال رضي الله عنه أبت النكاح نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، يعني إن كان محصنا. وهذا يدل على أن المتعة أعني متعة النساء زنا، لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يستحل قتل نفس مؤمنة إلا بحق. وأما قوله رضي الله عنه وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة، مراده أنك إذا أحرمت بالحج ثم قلبته إلى عمرة فإنك لن تتمه، لم تتمه. وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهو رضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة، وهذا صحيح أنه لم يتم الحج، لأنه إذا قلبه إلى عمرة وتحلل منه لم يكن إيش؟ لم يكن أتم الحج. لكن الجواب على هذا أنه قال إنه أتم الحج في الواقع، وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بما قال عمر. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب، فهو في هذا الرأي ليس بمصيب، بل يقال إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحج وأتى بالعمرة. لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة إيش؟ ليتخلص منه، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه حرام، حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك. إذا كان له ضرورة فيكون محصرا، وقد علم حكم المحصر من الآية الكريمة. نعم يا سليم. لا، هذا ليس مراده، بارك الله فيه، لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن المتعة في الحج ويضرب على ذلك، ويقول معللا رضي الله عنه هذا، أظنه يضرب على ذلك معللا ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار، يعني أن الناس دائما يأتون للبيت، لأنهم إذا كانوا لا يأتون للبيت إلا للحج وجعلوها عمرة تعطل البيت. وهذا في زمنه، لكن في زمننا والحمد لله الآن البيت لا يتعطل، إيتي في كل وقت تجده ملآن، لكنه في وقت من الأوقات، يعني نحن أدركنا أن الإنسان إذا ذهب في غير وقت الحج يجده خاليا، يعني تطوف ما ليس معك إلا واحد أو رجل أو رجلان، أدركنا هذا. نعم.
بالنسبة لقول كانت
عائشة
إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله.
نعم، الظاهر المراد هو إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله إذا أصابها الحيض، لا مطلقا.
لا نحمل على
الإطلاق، لأنها فقيها رضي الله عنها، فقهاء، وهي تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج. ثلاثة. نعم. لا لا، الذي للأبد يعني جواز فسخ الحج إلى عمرة، لا وجوب ذلك.
قلنا أن جواز ما هو وجوب، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة.
نعم.
كيف أخذنا أنه الجواز
لأنه كان في الجاهلية لا يمكن هذا إطلاقا، فخاف سراقة أنه في هذا العام فقط، فقال إلى الأبد. لكن هل الذي إلى الأبد هو الوجوب؟ ليس كذلك. نعم. ايش؟ اين؟ اي ما قرانا باب حجة النبي؟ لا نقراه ان شاء الله. كيف؟ اي نعم. اذا انا هنا. طيب اذا انا هنا العمرة. نعم.
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي.
ما نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ابنه.
نعم. محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي جد أبيه. نعم، علي رضي الله عنه جد أبيه.
كيف دخل على جابر؟
كيف
أدرك جابر؟
من
هذا الرجل
محمد؟
اي نعم.
ادركه لانه ادرك
يعني جابر قد اسن.
اي اسن نعم.
قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لا شك أنه بشر كثير، أنه يرى مد البصر من كل جانب من كل جهة، وقد قدروا بنحو 100,000 الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يبق من الصحابة إلا 24,000، وإلا فكلهم حجوا معه، لأنه أعلن عليه الصلاة والسلام للناس 9 أنه سيحج، فقدم الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به. فإن قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 أو في السنة 8 أو في السابعة مثلا، قلنا أما ما قبل 9 فلا يمكن أن يحج، لأنها قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة المشركين وقد ردوه عن العمرة، فكيف عن الحج؟ وأما في الثامنة بعد الفتح فكان مشتغل عليه الصلاة والسلام بالجهاد، فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في آخر ذي القعدة، فهو مشتغل عليه الصلاة والسلام. وأما في السنة 9 فقيل إنه لم يحج، لأن هذا العام كان عام الوفود، فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة، ولما فتحت انتظروا أيضا القضاء على ثقيف، لأنهم أمة لهم قوة، فلما قضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أذعنت العرب وصاروا يأتون أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام. وسبب آخر أنه في السنة 9 حج المشركون مع المسلمين، حج المشركون مع المسلمين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حجه خالصا للمسلمين، ولهذا أذن في 9 أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا إن قلنا إن الحج فرض في 9، وإن قلنا إنه فرض في 10 فلا إشكال. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في 10 أن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه سيحج في 10، فاجتمع الخلق كما ذكر جابر رضي الله عنه. نعم.
وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد.
يعرف تأويله لا شك، هو أعلم الناس بتأويل كتاب الله. والمراد بالتأويل هنا التفسير، فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء يرجع في التفسير إلى القرآن، ثم إلى السنة، ثم إلى أقوال علماء الصحابة، ثم إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة.
فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت مع.
نقف على هذا لنرجع إلى الحديث. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا توقير آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقاربه، وهذا مقيد بما إذا كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا مسلمين، لأن المسلمين من آل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوا قرابتي، وهذا أحد التفاسير في الآية، وقيل إلا أن تودوني لقرابتي. ومنها جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد، لأن جابر رضي الله عنه فعل ذلك، وكان رداءه على المشجب، والمشجب هو عبارة عن ما نسميه نحن القنارة. أتعرفونها؟ أعواد ثلاثة تجمع رؤوسها وتفرق أصولها حتى إيش؟ حتى تقف وتوضع عليها الثياب. طيب، ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا الشيء من أجل أن يتأسوا به. ومن فوائده أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، وهذا هو الأصل. ولا يقال إن لعل الفعل خاص به، لأن الأصل عدم التخصيص. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهو كذلك، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا لو أن أحد اقتدى بفعله فقال قائل إنه خاص به، قلنا: أين الدليل؟ ولا يمكن أن يترك عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به. ولهذا يذكر الله عز وجل خاصيته إذا كان الحكم خاصا به، كما في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومنها استحباب الغسل للإحرام للرجال والنساء، حتى من لا تصلي فإنها تغتسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تستثفر بثوب وتحرم وتغتسل، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ومنها جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس لا شك أنه موجب للغسل. ومنها أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه، فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على ناقته، بل قال حتى إذا استوت به على البيدع، وهذا بعد ذلك، أي ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر. ومنها أن التلبية توحيد خالص، لأن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك هذه جواب لدعوة، ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل يا فلان قال للداعي لبيك، وهي بصيغة التثنية ولكن المراد التكرار. ومن ثم يقول النحويون إنها ملحقة بالمثنى، لأن لفظها لفظ تثنية ومعناها التكثير. والتلبية هي الإجابة، فكأنك تقول يا ربي إجابة لك بعد إجابة، وتكرر توكيدا. ومنها الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة، فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. ومنها انفراد الله تعالى بالملك لقوله والملك لا شريك لك، وقد مر علينا مثل هذا، لكن جابر رضي الله عنه سمى ذلك توحيدا. ومنها جواز الزيادة على هذه التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم. وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وكما قال أنس رضي الله عنه منا المهل ومنا المكبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا. لكن لزوم تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأتم في التأسي. ومنها أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، ويقول ما يمكن تأتي إلى مكة بعمرة وحج، بل لا بد أن تأتي بعمرة في سفر وحج في سفر، وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية حتى يكثر الزوار والحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا. نعم. إيش؟
ألا نقيد جواز الإحرام بالجنب بالحائط فقط؟
بالحائط؟ لا، عام الحائط والنفساء ومن عليه جنابة.
صعوبة التخلص من الابتساء الجنابة على
الشخص. ما في دين على الشرطية، ما في دين على الشرط الطهارة. نعم. لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعرف العمر، هذا على الأغلب نوع مو على الكل.
جابر حكى عن قومه.
أين ما عم عرف حكى عم عرف. نعم.
قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام.
استلم الركن يعني الحجر، الحجر الأسود، وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن، والاستلام قال العلماء معناه أن يمسحه بيده هكذا، هذا هو الاستلام، وليس أن يضع يده عليه، لأن الوضع ليس فيه استلام، بل لا بد من المسح. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم إلى مقام إبراهيم
رمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل قال العلماء سرعة المشي مع تقارب الخطى، والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطى أي أن الإنسان لا يمد خطوة، لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد، لكن يسرع وهو لا يمد خطوة بل يكون طبيعيا. ومشى أربعا يعني الأربعة الباقية من الطواف. والحكمة من الرمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته. أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم، أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهانتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، ويثرب اسم للمدينة، وكانت أي المدينة كانت فيها الحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة، فأرادوا الشماتة بهم، فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرجوا على الصحابة، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم بمكرهم، لكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، لكن لا على وجه استكمال الشوط، بل يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم. أما في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة. والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة، فلو قطع على اثنين لكان شفعا لا وترا، ولو قطع على أربعة لكان شفعا لا وترا، ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة، ولو قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط، لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة، ولو اقتصر على الشوطين لقطعه على شف، والطواف كله وتر، ولو قطعه على أربعة لقطعه على شف، ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشقة، فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة أشواط. ونكمل باقي إن شاء الله في المستقبل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج.
الطواف انتهينا منه أمس وبينا أنه يرمل في هذه الأشواط الثلاثة الأولى، وبينا سبب مشروعية الرمل وقوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يدل على أن هناك زحاما، وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، والجمع بينهما أنه نفذ متقدما إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان عليه الصلاة والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار المسجد الكعبة، صار يرقى على هذا المقام. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ ذلك في حال نفوذه إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت، وهذا يشعر بأن المقام في مكان الحالي، لأنه لو كان لاصقا بالبيت كما في الروايات المشهورة ما احتاج أن أقول جعل المقام بينه وبين البيت، لأن المقام لاصق بالبيت. وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون وأكثر المحققين على أنه كان في أول الأمر لاصقا بالبيت ثم زحف، ولكن الذي يظهر أنه من الأصل في مقامه في مكانه هذا. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، استدل بعض العلماء باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة، وهذا له حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر بها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف. وفيها أنه يستن في هاتين الركعتين أن يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد في الثانية وقل يا أيها الكافرون في الأولى. قال أهل العلم ويخففهما، لأن المكان يحتاج الناس إليه، فينبغي أن يخفف حتى يفرغ المقام المكان لمن بعده. فإن قرأ بسواهما فلا بأس، لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتح فقط، وما عداه فإنه سنة. والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كله بنوعيه، التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العملي. فالتوحيد الخبري في قل والله أحد، والعمل الطلبي في قل يا أيها الكافرون. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
هذا السعي فيها أنه إذا أراد السعي وانتهى من الصلاة ركعتين خلف المقام يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل، ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع، ولم ترد أيضا بالإشارة، وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فإن تيسر أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه، وهذا في من خرج ليسعى، وأما من طاف ولم يريد السعي فلا يرجع إلى الركن يستلمه. وفيه أنه يخرج من باب الصفاء أي من الجهة التي يتجه منها إلى الصفاء لأن ذلك أسهل. وفي أيضا أنه لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقرأ الآية حين صعد بل حين دنا، إشارة إلى أنه إنما سعى لأن الله تعالى جعل السعي من شعائر الله، وإشارة أخرى إلى أنه بدأ من الصفا لأن الله بدأ بذكره، ولهذا قال: أبدأ بما بدأ الله به، من أجل أن يشعر نفسه ويوطنها أنه إنما فعل ذلك امتثالاً إنما فعل ذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل. ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف، فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية، لأنه ليس ذكراً يختص بالصعود، وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله تعالى له. وقوله إن قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل أنه قرأ الآية كلها، وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن جميعها، ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد، وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله، وكون الصفا هو الذي يبدأ به، وهذا هو المتعين، وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمع، وإذا لم يقل حتى ختم الآية أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نقل فقط. والشعائر جمع شعيرة، وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل. وفيه أيضا أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت، ثم يستقبل القبلة ويكبر كما في الحديث. وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود لقوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد الطواف به. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الزحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره، وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد في السنة بأنه يكبر 3 مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 250,000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.